أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. أجبنا بالأمس عن السؤال الأول، وهو أنه هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص أم أنه لا يجوز ذلك؟ وكان الجواب من قبل الماتن أن العمومات الواردة في الكتاب والسنة لا يجوز العمل بها قبل الفحص عن المخصص، وذلك لجريان عادة الشارع على تأخير المخصصات عن وقت صدور العام، مراعاة لمصلحة التدرج في بيان الأحكام. وبالتالي فإن العمومات الصادرة على لسان الشارع تكون في معرض التخصيص، والعرف والعقلاء لا يعملون بأمثال هذه العمومات التي تكون في معرض التخصيص إلا بعد الفحص عن المخصص. وبقي علينا الإجابة عن السؤال الثاني الذي طرحناه، وهو ما هو مقدار الفحص اللازم؟ وقد أجاب الماتن عن هذا السؤال الثاني بأن مقدار الفحص اللازم عند المخصص يختلف باختلاف الوجه الذي يستند إليه لإثبات وجوب الفحص. فمثلا بناء على الوجه المختار للماتن من أن وجوب الفحص يستند إلى كون العمومات الواردة على لسان الشارع في معرض التخصيص، فإن مقدار الفحص اللازم يكون هو الفحص عن المخصص حتى يخرج المخصص عن معرضية حتى يخرج العام عفوا عن معرضية التخصيص. يعني الفحص عن المخصص إلى أن يحصل اليأس من الظفر به، وبذلك يخرج العام عن ماذا؟ عن معرضية التخصيص. فإذا بناء على الوجه المختار للماتن يجب الفحص عن المخصص حتى حصول اليأس من الظفر به، لأنه بذلك يخرج العام عن معرضية التخصيص. وما لم يحصل اليأس من الظفر بالمخصص فإن العام يكون باقيا في معرض التخصيص، والعقلاء لا يعملون بمثل هكذا عام هو في معرض التخصيص. هذا بناء على الوجه الذي اختاره المتن. ولكن بالأمس قد عرفتم أن هناك وجوها ثلاثة غير الوجه الذي اختاره المتن ذكرت لإثبات وجوب الفحص عن المخصص. الوجه الأول ماذا كان أيها الإخوة؟ الوجه الأول كان أنه يجب الفحص عن المخصص لأن حجية أصالة العموم من باب إفادتها الظن الشخصي بإرادة العموم. فبناء على هذا الوجه إذا كان منشأ وجوب الفحص عن المخصص أن حجية أصالة العموم من باب إفادتها الظن الشخصي، فعند ذلك يجب الفحص عن المخصص إلى أن يحصل الظن الشخصي بإرادة العموم. إذا بناء على الوجه الأول. طيب الوجه الثاني ماذا كان؟ الوجه الثاني كان أنه يجب الفحص عن المخصص لأن حجية أصالة العموم بالنسبة لغير المشافهين إنما هي من باب حجية الظن المطلق بعد الانسداد. بعد انسداد ماذا؟ بعد انسداد باب العلم والعلمي تكون حجية أصالة العموم من باب حجية الظن المطلق. بناء على هذا الوجه يجب الفحص عن المخصص بحد ماذا؟ يدخل العام في القدر المتيقن من الظن المطلق الذي هو حجة. إلى هذا الحد يجب الفحص. وأما بناء على الوجه الثالث، الوجه الثالث كان أنه يجب الفحص عن المخصص للعلم الإجمالي بالتخصيص. نقول بناء على هذا الوجه يجب الفحص عن المخصص حتى إلى أن يخرج العام عن طرفية العلم الإجمالي ولا يعود طرفا لهذا العلم الإجمالي. فإذا مقدار الفحص عن المخصص يختلف باختلاف الوجه الذي نختار كونه مستند وجوب الفحص. وبما أن مختار الماتن هو أن مستند وجوب الفحص كون العام في معرض التخصيص، فبناء على ما اختاره الماتن مقدار الفحص اللازم هو الفحص عن المخصص بالمقدار الذي يحصل معه اليأس من الظفر بالمخصص، لأنه بذلك يخرج العام عن معرضية التخصيص. هذا هو الجواب فيما يتعلق بالسؤال الثاني. ولذلك قال الماتم وقد ظهر لك بذلك. بذلك يعني بماذا؟ يعني بسبب ما قدمناه من أن مستند وجوب الفحص هو معرضية العام للتخصيص، ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص اللازم، ما هو مقدار الفحص اللازم؟ أن مقدار الفحص اللازم ما به أي بهذا الفحص يخرج أي العام عن المعرضية له أي للتخصيص، يخرج عن معرضية التخصيص، وذلك بأن يحصل ماذا؟ بأن يحصل اليأس من الظفر بالمخصص، بذلك يخرج العام عن معرضية التخصيص. طيب هذا على مختارك أيها الماتن. طيب على الوجوه الأخرى التي ذكرت لوجوب الفحص، ما هو مقدار الفحص اللازم؟ قال كما أن مقداره أي مقدار الفحص اللازم، كما أن مقداره أي مقدار الفحص اللازم اللازم منه. طبعا السيد المروج قال كلمة منه هنا زائدة لأنه مرجع الضمير اللازم من الفحص، بصير معنى العبارة هكذا كما أن مقدار الفحص اللازم من الفحص، ما في حاجة له. كما أن مقداره اللازم أي كما أن مقدار الفحص اللازم بحسب سائر الوجوه اللي هي الوجوه الثلاثة التي ذكرت لوجوب الفحص والتي لم يرتضها الماتن، بحسب سائر الوجوه، سائر الوجوه يعني بقية الوجوه غير الوجه المختار وهي الوجوه الثلاثة التي لم يرتضها الماتن، بحسب سائر الوجوه التي استدل بها، استدل بها على ماذا؟ على وجوب الفحص. يا أخوان تجاوزوا العارضتين، بحسب سائر الوجوه التي استدل بها رعايتها. رعايتها هو ماذا؟ الآن نرجع إلى الجملة المعترضة. رعايتها خبر لماذا؟ خبر لأن مقداره رعايتها، يعني مقدار الفحص اللازم بحسب سائر الوجوه التي استدل بها هو ماذا؟ هو رعاية تلك الوجوه. رعايتها أي رعاية تلك الوجوه. كل وجه يستلزم مقدارا من الفحص يختلف عن مقدار الفحص الذي يستلزمه الوجه الآخر.
فإذا صارت العبارة هيك، كما أن مقداره اللازم بحسب سائر الوجوه التي استدل بها رعايتها، أي رعاية تلك الوجوه، فيختلف مقداره أي مقدار الفحص اللازم بحسبها بحسب تلك الوجوه كما لا يخفى. ونحن أوضحنا كيف أن مقدار الفحص اللازم يختلف باختلاف تلك الوجوه. إذا اعتبرت أنه مستند وجوب الفحص هو أن حجية أصالة العموم من باب إفادة الظن الشخصي، لابد من الفحص حتى يحصل الظن الشخصي. إذا من باب الظن المطلق، لابد من الفحص حتى يدخل العام في ماذا؟ في القدر المتيقن من حجية الظن المطلق. إذا كان الوجه هو العلم الإجمالي بالتخصيص، لابد من الفحص حتى يخرج العام عن طرفية العلم الإجمالي. واضح الكلام؟ طيب الجملة المعترضة شو صارت؟ بحسب سائر الوجوه التي استدل بها، داخل الجملة المعترضة عاد وذكر الماتن بماذا؟ بالوجوه الثلاثة التي استدل بها من العلم الإجمالي به، أي بالتخصيص اللي هو ثالث الوجوه الثلاثة، أو حصول الظن بما هو التكليف اللي هو أول الوجوه الثلاثة، حصول الظن الشخصي، أو غير ذلك اللي هو ثاني الوجوه الثلاثة اللي هو ماذا؟ حجية أصالة العموم من باب حجية الظن المطلق بعد انسداد باب العلم والعلم. أعاد التذكير في داخل الجملة المعترضة، أعاد التذكير بالوجوه الثلاثة التي تقدم منه بيانها ورفض كونها وجوها لوجوب الفحص. المتن رفض كونها وجوها لوجوب الفحص. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ طيب، هذا فيما يتعلق بمقدار الفحص الواجب اللي هو كان السؤال الثاني. ثم الماتن أيها الإخوة فرق بين المخصص المنفصل والمخصص المتصل، وقال بأن ما تقدم من لزوم الفحص عن المخصص قبل العمل بعموم العام إنما هو فيما لو احتمل وجود مخصص منفصل للعموم، وأما إذا كنا نحتمل وجود مخصص متصل قد اختفى علينا وضاع لسبب من الأسباب فلا يلزم الفحص عن مثل هكذا مخصص، لأن حاله يكون حال قرينة المجاز، فيما لو ورد لفظ واحتملنا وجود قرينة مقرونة به دلت على إرادة المعنى المجازي منه ولكن هذه القرينة ضاعت واختفت عنا لسبب من الأسباب، فإنه والحال هذه لا يتوقف العرف والعقلاء في ماذا؟ في حمل اللفظ على معناه الحقيقي، ولا يكترثون لاحتمال وجود قرينة مجاز، كما أنه في قرينة المجاز العرف والعقلاء يحملون اللفظ على المعنى الحقيقي ولا يحتمل ولا يكترثون لاحتمال قرينة المجاز، فكذلك إذا كان المحتمل هو المخصص المتصل العرف والعقلاء يعملون بعموم العام ولا يكترثون لاحتمال وجود المخصص المتصل. حال المخصص المتصل حال قرينة ماذا؟ المجاز، اللي هي من جملة القرائن المتصلة، قرينة المجاز من جملة القرائن المتصلة. مين اللي قال ذاك اليوم؟ الشيخ. وهذا جواب يصلح جوابا على السؤال الذي سألتم. قرينة المجاز دائما من القرائن المتصلة لأنها ترتبط بالمدلول الاستعمالي للكلام وبالمراد الاستعمالي. هذه هي خلاصة الفكرة التي ذكرها المتن فيما يرجع إلى ماذا؟ فيما يرجع إلى احتمال المخصص المتصل. فإذا الكلام المتقدم كله كان يرتبط بماذا؟ باحتمال المخصص المنفصل. أما إذا كان المحتمل هو المخصص المتصل وأنه اختفى علينا وضاع عنا لسبب من الأسباب فالعرف والعقلاء يعملون بعموم العام ولا يكترثون باحتمال المخصص المتصل. لكن بعض المحققين أيها الإخوة لم يقبل كلام الماتن في المقام وفصل فيما يرجع إلى احتمال القرين المتصل. قال احتمال القرين المتصل له صور ثلاث: المخصص المتصل من جملة القرائن المتصلة. هذا المحقق قال احتمال القرين المتصل له صور ثلاث، في اثنتين منها العرف والعقلاء لا يعملون بالعموم، وفي الصورة الثالثة لا معنى للفحص عن القرين المتصل. ولذلك كلام الماتن فيما يرجع إلى احتمال المخصص المتصل في غير محله. أولا الماتن أجمل الكلام فيما يرجع إلى احتمال المخصص المتصل، مع أنه احتمال القرينة المتصلة له صور ثلاث. وثانيا بقطع النظر عن أنه أجمل الكلام، في صورتين من الصور الثلاث العرف والعقلاء يتوقفون عن العمل ولا يعملون بالعام أصلا، وفي صورة ثالثة لا معنى للفحص عن القرينة المتصلة. ما هي الصور الثلاث لاحتمال القرينة المتصلة؟ أرجو منكم الانتباه لها. الصورة الأولى هي صورة الشك في قرينية الموجود لفقدانه. كيف الشك في قرينية الموجود لفقدانه؟ كما لو أرسل المولى لعبده رسالة فيها عموم، ولكن جزءا من الرسالة كان قد تلف، قص جزء من الرسالة أو أكل العف جزءا من الرسالة، تلف جزء من الرسالة، واحتمل العبد أنه هذا الجزء المفقود يكون ماذا فيه؟ مخصص لهذا العموم، ويكون فيه قرينة على إرادة خلاف الظاهر من الكلام الذي وصله. تطبيق هذا المثال العرفي على الفقه أنه توصلنا رواية قد قطع جزء منها، واحتملنا أن الجزء الذي قطع منها له يصلح قرينة على ماذا؟ على إرادة خلاف الظاهر مما وصلنا، كما لو كان ما وصلنا هو العموم واحتملنا أن الجزء الذي قطع منها ماذا؟ مخصص لهذا العموم، مخصص متصل لهذا العموم. وإذا من فرض وخيال، إذا واقع. أنتم بتعرفوا أن القدماء من علمائنا قاموا بتقطيع الروايات، ومشكلة تقطيع الروايات واحدة من المشاكل المطروحة على بساط البحث العلمي، وهي ماذا؟ وهي أنه لعله المقدار المقطوع من الرواية يكون قريني متصل بالكلام توجب حمله على خلاف ظاهره، لعله يكون مخصصا متصل يوجب تخصيص العموم. في هذه الصورة يا أخوان العرف والعقلاء يتوقفون عن العمل بالعام إلا أن يحصل، حتى يحصل لهم العلم والاطمئنان بأن المقدار المقطوع لا يصلح للتخصيص ولا يصلح للقرينية على إرادة خلاف الظاهر. وإذا لم يحصل لهم العلم والاطمئنان بذلك فإنهم يتوقفون عن العمل بالعام. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية احتمال أو الشك في قرينية الموجود، ولكن لا لأجل فقدانه كما في الصورة الأولى بل لإجماله. الشك في قرينية الموجود لإجماله، يعني اقترن العام بما يصلح للقرينية على التخصيص، بحيث يحتمل أن المتكلم قد اتكل عليه في بيان مرامه لصلوحه للقريني على التخصيص ولصلوحه للقريني على إرادة خلاف الظاهر، ولذلك لم يأتي بالمخصص. يعني أن يشتمل الكلام على ما يصلح للقريني على إرادة خلاف الظاهر، على ما يصلح للقريني على التخصيص. نحتمل أن المتكلم اتكل على هذا الذي يصلح للقريني على التخصيص، ولذلك لم يأتي بالمخصص. إذا يؤدي إلى إجمال الكلام برمته، ولذلك ماذا؟ ولذلك يتوقف العرف والعقلاء عن العمل بالعموم أو عن العمل بالظاهر في هذه الصورة. أيضا حكمها حكم الصورة السابقة، حكمها حكم الصورة السابقة، كما لو فرضنا أن المتكلم تكلم كلاما مفصلا عن العدالة وأهمية أن يكون العالم عادلا، وأن العالم غير العادل بمنزلة الجاهل، وأنه بعد كلام مفصل عن أهمية جنبة العدالة والتقوى عند العالم، في ذيل كلامه قال أكرم العلماء. أكرم العلماء عام وما في مخصص متصل، ما قال أكرم العلماء العدول، ولكن نحتمل أنه ترك ذكر المخصص المتصل اتكالا على كلامه المتقدم الصالح للتخصيص. عند ذلك لا يعملون بالعام لوجود ما يصلح للقرينية على التخصيص، ويتوقفون. حكم هذه الصورة هو حكم الصورة السابقة. فإذا اتضح أنه عندنا صورتان للشك في القرين المتصلة، العرف والعقلاء يتوقفون عن العمل بالظاهر فيهما. الصورة الثالثة والأخيرة هي صورة ماذا؟ الشك. المتكلم يتكلم بالعموم، أكرم العلماء، لا عندنا جزء مقطوع من كلامه نحتمل أنه مخصص، ولا احتف الكلام بما يصلح للقرينية على التخصيص، لا ابتداء قال أكرم العلماء. فاحتملنا أنه وإن قال أكرم العلماء إلا أنه أراد إكرام خصوص العدول منهم، ولكنه غفل عن نصب قرينة على التخصيص. إذا الاحتمال الثالث، الشك في أن المتكلم كان يريد أن ينصب قرينة على إرادته خلاف ظاهر كلامه، ولكنه غفل عن نصبها. كان يريد أن ينصب قرينة على التخصيص لكنه غفل عن نصبها. في هذه الصورة لا شك أن العرف والعقلاء يعملون بالظاهر لأصالة عدم الغفلة، وفي هذه الصورة في معنى للبحث عن القرينة المتصلة لأنه نعلم بعدم وجودها. بما أننا نعلم بعدم وجودها لا معنى بالفحص عنها، والعرف والعقلاء يعملون بالظاهر في هذه الصورة. فإذا هذا المحقق قال أن هذا هو التفصيل الذي ينبغي أن يذكر فيما لو ماذا؟ فيما لو احتملنا القرين المتصل، فيما لو احتملنا المخصص المتصل. هذا هو التفصيل الذي ينبغي أن يذكر. والماكن أجمل الكلام وقوله بأنه حكم احتمال القرين المتصل حكم احتمال قرينة المجاز، حكم احتمال المخصص المتصل هو كحكم احتمال قرينة المجاز، هذا إنما يصح في الصورة الثالثة من الصور التي ذكرناها. أما في الصورتين الأوليين العرف والعقلاء يتوقفون عن العمل بالعام ولا يعملون به. على كل حال مطبق هذا القدر، قال ثم إن الظاهرة عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال أنه كان ولم يصل. فإذا الكلام السابق كله كان يتعلق بأي مخصص؟ بالمخصص المنفصل. وجوب الفحص عن المخصص اللي تقدم وجهه معناه ومقدار الفحص اللازم كان يرتبط باحتمال المخصص المنفصل. أما المخصص المتصل إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل بسبب احتمال أنه كان ولم يصل، بل حاله حال المخصص المتصل المحتمل حال احتمال قرينة المجاز، وقد اتفقت كلماتهم أي كلمات الأصحاب على عدم الاعتناء به، أي بماذا؟ باحتمال قرينة المجاز ولو قبل الفحص عنها، أي عن قرينة المجاز كما لا يخفى. نحن قلنا يا أخوان المخصص المتصل متى يكون حاله حال احتمال قرينة المجاز؟ إذا شككنا أن المتكلم كان يريد أن يذكر المخصص وغفل، أصالة عدم الغفلة ونعمل، ولكن في هذه الصورة في معنى للفحص عن المخصص؟ لا معنى للفحص عن المخصص المتصل، لأننا نعلم بعدمه. كما لو احتملنا أن المتكلم كان يريد أن ينصب قرينة على إرادة المجاز وغفل عن نصبها، في هذه الصورة العقلاء يحملون اللفظ على الحقيقة، ولكن لا معنى للفحص عن قرينة المجاز. فقوله مطلقا ولو قبل الفحص عنها لا معنى له، إذ لا معنى للفحص عن القرينة في هذه الصورة للعلم بعدمها، للعلم بعدمها. وأما الصورتان الأوليان فالعرف والعقلاء لا يعملون بل يتوقفون كما عرفت. إذا كان هناك مقدار مقطوع من الكلام واحتملنا أنه مخصص متصل، أو إذا كان قد احتف الكلام بما يصلح للقرينية على التخصيص، فالعرف والعقلاء يتوقفون ولا يعملون بالعموم ولا يعملون بالظاهر. لذلك كلام المتن هنا صار موضع إشكال من قبل بعض المحققين. واضح الكلام إلى هنا أيها الإخوة؟ ثم تعرض المتن أيها الإخوة إلى إيقاظ، وانتم صرتم معتدين على طريقة صاحب الكفاية، تنبيه وتتميم وإيقاظ ودفع وهم وإنارة. على كل حال الإيقاظ اللي تعرض إليه الماتن عنوانه يا أخوان، إذا أردنا أن نجعل عنوانا له، هو الفرق بين الفحص فيما يرجع إلى الأصول اللفظية وبين الفحص فيما يرجع إلى الأصول العملية. لأنه يا أخوان أصالة العموم هي من الأصول اللفظية، وكما يجب الفحص قبل التمسك بالأصل اللفظي الذي هو أصالة العموم، فكذلك يجب الفحص قبل التمسك بالأصل العملي كأصالة البراءة أو قاعدة الاستصحاب. لأنه أنتم بتعرفوا يا أخوان إذا شككنا أن التتن حرام أو ليس بحرام، شرب التتن شرب الدخان، إذا شككنا أن شرب التتن حرام أو ليس بحرام، هل يمكن التمسك بأصالة البراءة قبل الفحص عن الدليل على الحرمة؟ لا يمكن التمسك بأصالة البراءة قبل الفحص عن الدليل على الحرمة، بل لا بد من الفحص عن الدليل على الحرمة أولا. فإذا يأسنا من الظفر بدليل على الحرمة، عند ذلك نتمسك بأصالة البراءة ونقول ماذا؟ ونقول أصالة البراءة تقتضي حلية شرب التتن. وكذلك الاستصحاب يا أخوان، إذا شككنا في وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيب، هل نستطيع أن نستصحب وجوبها الثابت في زمن الحضور إلى زمن الغيب قبل الفحص عن الدليل؟ أبدا. أولا نفحص عن الدليل، إذا قام الدليل على عدم وجوبها في زمن الغيب لا تصل النوبة إلى الاستصحاب، أما إذا لم نظفر بدليل على عدم وجوبها في زمن الغيب فعند ذلك نقول مقتضى الاستصحاب استصحاب وجوب الثابت في زمن الحضور إلى زمن الغيب هو وجوبها في زمن الغيبي. فإذا الأصل العملي سواء كان براءة أو استصحاب، لابد من الفحص عن الدليل أولا قبل التمسك بالأصل العملي. حاله حال الأصل اللفظي، كما أن أصالة العموم لا يمكن التمسك بها إلا بعد الفحص عن المخصص، فالأصل العملي لا يمكن التمسك به إلا بعد الفحص عن الدليل. هذه هي جهة الاشتراك ما بين الأصول اللفظية والأصول العملية. طيب ما هي جهة الافتراق؟ الماتن قال جهة الافتراق انه عندما نبحث عن المخصص في الاصول اللفظية نحن نبحث عن ماذا؟ عن المانع من حجية الاصل اللفظي بعد تمامية المقتضي لحجيته، كده في الاصول اللفظية. أما في الأصول العملية عندما نبحث عن الدليل فنحن لا نبحث عن المانع عن حجية الأصل بعد تمامية مقتضيه، بل نبحث عن ما يتمم مقتضي الحجية في الأصل العملي. طبعا يا أخوان هذا الفرق اللي أتعب الماتن نفسه ببيانه، ولح نذكر أنه وقع محل إشكال من قبل بعض المحققين، هذا الفرق إن تم فهو فرق علمي بحت لا يترتب عليه أثر عملي، لأنه مسلم أنه سواء بالأصول اللفظية أو في الأصول العملية لا بد من الفحص. غاية ما في الأمر أنه الفحص هل هو فحص عن المانع من الحجية أو فحص عن ما يتم من مقتضي الحجية؟ إذا بحث علمي بحت ما له أثر عملي. ليش يا أخوان في الأصول اللفظية الفحص عن المخصص فحص عن المانع من الحجية، وفي الأصول العملية الفحص عن الدليل فحص عن متم من مقتضي الحجية؟ لأنه بالأصول اللفظية أصالة العموم حجة بمقتضى السيرة العقلائية كما عرفتم، ولكن لما كنا نحتمل وجود مخصص أقوى دلالة من العام ومانع من حجيته في العموم لزم الفحص عن هذا المخصص من باب الفحص عن وجود وعدم وجود المانع. لذلك في الأصول اللفظية الفحص عن المخصص هو فحص عن وجود وعدم وجود المانع بعد تمامية مقتضي الحجية. مقتضي حجية أصالة العموم والسيرة العقلائية والمقتضي تام، إنما نبحث عن المخصص المنفصل لأن المخصص المنفصل إن وجد سيشكل مانعا من حجية أصالة العموم، لأنه أقوى دلالة من العام، أقوى دلالة من العام فسيشكل مانعا من حجية العام في العموم. لذلك نفحص عنه من باب الفحص عن الوجود المانع وعدم وجود المانع. أما بالنسبة للأصول العملية فالفحص عن تمامية المقتضي. ليش؟ لأنه مثلا أصل البراءة، أصل البراءة نرجع إلى ماذا؟ قبح العقاب، حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. العقل لا يحكم بقبح العقاب بلا بيان إلا بعد أن يفحص المكلف عن الدليل وييأس عن الظفر به. لذلك فحصنا عن الدليل فحص عن ماذا؟ عن متمم، عن ما يتمم مقتضي الحجية. إذا فحصنا عن الدليل ولم نظفر به عند ذلك يتم المقتضي للبراءة العقلية، يتم المقتضي لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. فإذا هذا الفرق العلمي موجود بين الفحص في الأصول اللفظية والفحص في الأصول العقلية. عمله. ثم الماتن تعرض الى اشكال ودفعه. شو هو الاشكال؟ انه قد يقول قائل انه الفحص في الاصول العملية يكون فحصا عن متمم مقتضي الحجية في مثل البراءة العقلية، لانه العقل ما بيحكم بقبح العقاب بلا بيان الا بعد الفحص واليأس عن البصر بالدليل. اما الاصول العملية الشرعية فليس البحث فيها بحثا عن متمم المقتضي، بل البحث فيها بحث عن وجود المانع، مثلها مثل الأصول اللفظية. لماذا في الأصول الشرعية البحث فيها بحث عن وجود المانع؟ قد يقول القائل لأنه يا أخوان مثل البراءة الشرعية شو دليلها؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. الاستصحاب شو دليله؟ لا تنقض اليقين بالشك. رفع عن أمة ما لا يعلمون مطلق شامل لصورة ما قبل الفحص وما بعد الفحص. لا تنقض اليقين بالشك مطلق شامل لصورة ما قبل الفحص وما بعد الفحص. ولذلك عندما نفحص عن الدليل قبل التمسك بالأصل الشرعي نحن لا نبحث عن ما يتمم مقتضي الحجية في الأصل الشرعي، بل مقتضي الحجية في الأصل الشرعي تام ونحن نبحث عن ما يمنع من حجية هذا الأصل الشرعي بعد تمامية مقتضي. لأنه أدلة البراءة الشرعية وأدلة الاستصحاب مطلقة شاملة لصورة ما قبل الفحص وما بعد الفحص. هذه الشبهة أجاب عنها الماكين. كيف أجاب عنها الماثل؟ قال أدلة البراءة الشرعية رفع ما لا يعلمون، أدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين والشك، وإن كانت مطلقة وليس لها مقيد لفظي إلا أنها مقيدة بماذا؟ بالإجماع على لزوم الفحص. وأنتم بتعرفوا الإجماع يصلح أن يكون مقيدا لبيا، فإذا كان عندنا إجماع على لزوم الفحص فبصير قول الشارع رفع عن أمتي ما لا يعلمون في قوله إذا فحصتم عن الدليل ويأستم عن الظفر به فقد رفعت عنكم ما لا تعلمون. بصير قول لا تنقض اليقين بالشك إذا فحصتم عن الدليل ويأستم عن الظفر به فلا تنقض اليقين بالشك. فإذا كانت هذه الأدلة المطلقة مقيدة لبا بلزوم الفحص عن الدليل، فعند ذلك الفحص عن الدليل يرجع ويكون فحص بحثا عن متمم مقتضي الحجية وليس بحثا عن المانع من الحجية بعد تمامية مقتضيها، لأن هذه الأدلة المطلقة لبا قيدت بماذا؟ قيدت بالفحص بما بعد الفحص عن الدليل واليأس عن الظفر عن الظفر به. بهذه الطريقة أجاب الماتن عن هذا الإشكال وخلص إلى نتيجة، وهي أنه في الأصول اللفظية الفحص إنما هو فحص عن المانع من الحجية، أما في الأصول العملية سواء كانت عقلية أو شرعية الفحص هو فحص عما يتم به مقتضي الحجية، والإشكال الذي أورد به في الأصول الشرعية مدفوع بما ذكره الماتين من أنها وإن كانت مطلقة لفظا أدلتها إلا أنها مقيدة لبا بما بعد الفحص عن الدليل واليأس عن الظفر به. إذا هو خلاصة ما قاله الماتين في هذا المطلب. ولكن بعض المحققين، المحقق الأصفهاني على ما ببادي برجع بعيد، البحث هنا بحث علمي بحث ما له ثمرة، ولكن رغم ذلك المحقق الأصفهاني على ما ببيه قال لا، ما ذكره الماتن غير صحيح، سواء في الأصول اللفظية أو في الأصول العملية الفحص إنما هو فحص عن متمم مقتضي الحجية وليس الفحص في الأصول اللفظية فحصا عن المانع من الحجية بعد تمامية مقتضيها. ليش؟ قال لأنه ما هو دليل أصالة العموم يا أخوان اللي هي أصل لفظي؟ السيرة العقلية، والعقلاء سيرتهم على العمل بالعام بعد الفحص عن الخاص واليأس عن الظفر به، وليست سيرتهم مطلقة حتى يكون الفحص عن الخاص فحصا عن المانع، بل السيرة العقلائية إنما قامت على العمل بالعام بعد الفحص عن المخصص واليأس من الظفر به، ولذلك فحصنا عن المخصص المتصل يكون فحصا عن ما يتم به مقتضى حجية العموم، مقتضى في العموم وليس فحصا عن المانع بعد تمامية مقتضي الحجية في العموم. لذلك هذا المحقق خالف صاحب الكفاية فيما ذهب إليه من التفرقة العلمية ما بين ماذا؟ ما بين الفحص عن المخصص في الأصول اللفظية والفحص عن المخصص في الأصول العملية. طبق هذا القدر. قال إيقابهم، وصار واضح أن الغرض من هذا الإيقاب بيان الفرق بين الفحص عن المخصص في الأصول اللفظية والفحص عن المخصص في الأصول العملية. قال إيقاب لا يذهب عليك الفرق بين الفحص ها هنا. يعني الفحص ها هنا يعني الفحص في الأصول اللفظية، لأنه نحن بحثنا الآن عن الفحص عن المخصص قبل العمل بعموم العام، أصالة العموم أو أصالة عدم التخصيص هي أصل لفظي. لا يذهب عليك الفرق بين الفحص ها هنا وبينه، أي وبين الفحص في الأصول العملية، حيث إنه أي الفحص ها هنا أي في الأصول اللفظية عما يزاحم الحجة بعد تمامية مقتضي الحجية فيها، بخلافه هناك يعني في الأصول، بخلافه أي بخلاف الفحص هناك أي في الأصول العملية، فإنه أي الفحص فإنه أي ضمير الشأن هنا، فإن الشأن فإن القصة بدونه أي بدون الفحص لا حجة، يعني لا حجة يعني لا مقتضي للحجية. واضح؟ فإذا بالأصول اللفظية الفحص فحص عن المانع عن الحجية بعد تمامية مقتضيها، بالأصول العملية بدون الفحص لا مقتضي للحجية. ضرورة وبداهة أن العقل بدونه أي بدون الفحص ضرورة وبداهة أن العقل بدونه يستقل من عنده لا يستقل ها؟ يستقل عنكم كلكم أن العقل بدونه لا يستقل. ينبغي أن تكون العبارة يا أخوان مو يستقل، أن العقل بدونه أي بدون الفحص لا يستقل باستحقاق لا صحيح صحيح يستقل مو لا يستقل لا يتضح ليش، أن العقل بدونه بدون الفحص يستقل، أنا الصواب حيقول بعدم استحقاق المعاقبة، بس يستقل باستحقاق المعاقبة على باستحقاق المؤاخذة على المخالفة. لو أتمنى العبارة ما حصل معه. العقل بدون الفحص يستقل بماذا؟ باستحقاق المعاقبة على المؤاخذة. يعني متى يستقل العقل بطرح المعاقبة؟ بعد الفحص. بدون الفحص يستقل باستحقاق المعاقبة على المؤاخذة. يعني متى يستقل العقل بماذا؟ بقبح المعاقبة على المخالفة، بعد الفحص عن الدليل والضفر عن اليأس واليأس عن الضفر به يستقل العقل بماذا؟ بقبح المعاقبة. فلا يكون العقاب، لذلك قال أن العقل بدونه أي بدون الفحص يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة، فلا يكون العقاب بدونه أي بدون الفحص بلا بيان، والمؤاخذة يعني ولا تكون المؤاخذة عليها أي على المخالفة من غير برهان. متى يكون المعاقبة معاقبة بلا بيان وقبيحة، ومتى تكون المؤاخذة على المخالفة مؤاخذة بغير برهان وقبيحة؟ عند بعض الفحص. فإذا الفحص عن الدليل متمم لمقتضي الحجية. طيب ولاحظوا، لكن وقت اللي حكى عن الأصول العملية عن أي أصل عملي تكلم؟ عن البراءة العقلية. طيب البراءة الشرعية وبالاستصحاب قد تقول انه الفحص هو بحث عن ماذا؟ عن المانع من الحجية، مو عن متمم المقتضي، لأن أدلتها مطلقة. قال والنقل، عم يدفع هذا الإشكال يا أخوان، والنقل وإن دل على البراءة والاستصحاب في موردهما مطلقة. شو يعني مطلقة؟ يعني سواء قبل الفحص أو بعده، لأن أدلة البراءة الشرعية رفع ما لا يعلمون، أدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، مطلقة شاملة لصورة ما قبل الفحص وما بعده. إلا أن الإجماع بقسمين. شو يعني بقسمين؟ يعني الإجماع المنقول والمحصل على تقييده، أي على تقييد أدلة البراءة الشرعية وأدلة الاستصحاب به بلزوم الفحص، وبالتالي يكون الفحص هو بحثا، يكون الفحص بحثا عن ماذا؟ عن متمم عن متمم مقتضي الحجية، وليس بحثا عن المانع من الحجية بعد تمامية مقتضيها. فهم، قالوا لعل قوله فهم إشارة إلى أن هذا الفرق العلمي بين الفحص في الأصول اللفظية والفحص في الأصول العملية، فضلا عن كونه لا أثر عملي له، هذا الفرق العلمي لا يصح. والصحيح ما ذكره المحقق الأصفهاني من أنه سواء في الأصول اللفظية أو في الأصول العالية، الفحص إنما هو بحث عن متمم مقتضي الحجية، وليس بحثا عن المانع من الحجية بعد تمامية مقتضيها. فصل هذه الخطابات الشفهية يأتي، والحمد لله رب العالمين.